الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 48 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونحن في صبيحة الجمعة 26 من الشهر الرابع عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث كنا قد وقفنا في كتاب الإيمان على ما أورده رحمه الله من الأحاديث الدالة على خروج طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو الحديث 16 بعد 200. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال في كتاب الإيمان: حدثنا عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله الجمحي قال حدثنا الربيع، يعني
عبد الرحمن بن سلام،
عندي سلام
سلام
نعم عندي سلام
لا
نعم قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام ابن عبيد الله الجمحي قال حدثنا الربيع، يعني ابن مسلم، عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من أمتي الجنة 70 ألفا بغير حساب. فقال رجل: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الربيع. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل من أمتي زمرة هم 70 ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن اجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من أنصاري فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن اجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70 ألفا زمرة واحدة منهم على صورة القمر. قال حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا المعتمر عن هشام بن حسان عن محمد، يعني ابن سيرين، قال حدثني عمران قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70 ألفا بغير حساب. قالوا: يا رسول الله. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين
قالوا
ومن هم يا رسول الله؟
نعم.
قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. قال: فقام رجل فقال: يا نبي الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة الثقفي قال حدثنا الحكم بن الأعرج عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70 ألفا بغير حساب. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عبد يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البائحة؟ قال قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فماذا صنعت؟ قلت استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. فقال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم قومه ولكن انظر إلى أفق. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال أدعو الله نجعلني منهم. فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله نجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم. ثم ذكر باقي الحديث نحو حديث هشيم ولم يذكر أول حديثه.
هذه الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم عن عدة من الصحابة فهي متواترة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى وضع هذه الأحاديث في بطون الكتب، لأنه قد روى هذه الأحاديث جمع من الصحابة. فقط في صحيح مسلم لو تتأملون جاء الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن حديث عمران بن حصين، ومن حديث سهل بن سعد، ومن حديث ابن عباس. فهؤلاء أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم قد رووا حديث 70,000. وقوله صلى الله عليه وسلم في أول حديث أبي هريرة يدخل من أمتي، بالإجماع المقصود من كلمة أمتي أمة الاستجابة، يدخل من أمتي الجنة. والمقصود بالألف واللام في كلمة الجنة لأن ما بعده يدل على الفضل، فالمقصود أعاليها وليس مطلق الجنة. يدخل من أمتي الجنة أي العالية 70,000. كما تعلمون أن كلمة 70 عقد ولا مركب من العقود، والقاعدة في ألفاظ العقود أنه قد يراد منها مطلق الكثرة، هذه قاعدة، وقد يراد منها العدد، إذن هي من الألفاظ المحتملة بخلاف العدد المركب. لما تقول 71 خلاص الآن ما يتحمل معنى آخر، لما تقول 69 ما يحتمل معنى آخر، لكن لما تقول 50 مرة 60 مرة 70 مرة 70,000 مرة 100,000 مرة 1,000,000 مرة وأنا أقول لك، فهذه قد تكون قد يكون المراد منها أعدادها، وقد يكون المراد منها مطلق الكثرة. إذن ما دامت الكلمة محتملة فمن أين نطلب التعيين؟ إما أن نطلب التعيين بدلالة السياق أو السباق أو اللحاق، إذا لم نجد فبدليل خارجي. وهنا عندما تتأمل في ألفاظ هذا الحديث 70,000 وكلها فيها ذكر مطلق العقد، ولا يوجد في السياق أو السباق أو اللحاق ما يعين المعنى، فحينئذ ننظر نجد أن الصحابة رضوان الله عليهم نفسهم استشكلوا، هل هذا العدد محصور في هذا العدد اللي هو 69,999 زائد 1 70,000؟ فلما استشكلوا أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام برفع الإشكال وأن المراد مطلق الكثرة، فقال مع كل 70,000. وهذا أيضا ليس مركبا لكنه تأكيد لمطلق الكثرة، لأنه لما يقول مع كل 70,000 ما صار مركب. إذن الرواية التي عند الإمام أحمد وغيره تنص على أن المقصود مطلق الكثرة، وهذا ما فهمه العلماء رحمهم الله تعالى. ومما يؤكد هذا المعنى قوله في رواية ابن عباس قال رفع لي سواد عظيم، والسواد العظيم لا يطلق على مجرد 70,000 ولا يطلق على 50,000، إنما يطلق على شيء يفوق الحصر العددي المشاهد بالعين حتى يقال سواد عظيم. ولذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في فوائده لحديث ابن عباس قال فيه فضل هذه الأمة كمن وكيف. أما كم من فمن حيث العدد مطلق الكثرة. إذن إذا فهم طالب العلم أن المقصود ب70,000 لا يستشكل حينئذ لما يقرأ في رواية أخرى مع كل 70,000، لأنه يفهم أن المقصود مطلق الكثرة. قال بغير حساب، ومعنى بغير حساب يحتمل معنيين وكلاهما صحيح. بغير حساب من الله عز وجل، ذلك لأنهم أدوا حق الله تبارك وتعالى، وبغير حساب من جهة الخلق، فليس للخلق عليهم حق. قد يقول قائل وإن كانوا قد بلغوا مرتبة الكمال الواجب فأدوا الحقوق الواجبة فليس للخلق عليهم حق، لكن ربما الخلق قد أخطأوا في حقهم، فلماذا لا يوقفون للمحاسبة مع الخلق؟ فهمتم الإشكال؟ فالجواب أنهم بلغوا من مرتبة الكمال الواجب أنهم مع كونهم أدوا حقوق الخلق عفوا عن حقوقهم، فلا يستحقون الوقوف. وهنا يأتيك شيء اسمه فوائد العفو. لو سألك إنسان ما فائدة العفو، قل له أعظم فائدة الوقف العفو أنك لن توقف للمحاسبة، لن توقف للمحاسبة، تعال ناخذ حقك من فلان، اصبر حتى نجيبه، اصبر حتى إذا كان من أهل النار نطلعه، اصبر حتى يأتي دورك في المحاسبة إلى آخره. إذن معنى
بغير حساب، أي من الخالق من حقوق الخالق وبغير حساب من حقوق الخالق. وهذا فيه فضل من يؤدي الحقوق الواجبة. فقال رجل نكرة في جميع سياق قصة الحديث رجل، وفي بعضها قام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. معروف أن القاعدة في الدلالة أن المبهم يحمل على المعلوم والمجهول يحمل على المعلوم. هنا قال رجل مبهم، لكن جاء في الرواية الأخرى فقام عكاشة ابن محصن. إذن يحمل كلمة رجل أنه عكاشة ابن محصن، فهذا نص في التفسير، وهذا من فوائد جمع طرق الحديث. ففي حديث أبي هريرة فقال رجل هكذا، ولم يقل من هو. وفي رواية اللي بعدها قال أبو هريرة فقام عكاشة ابن محصن الأسدي، وهكذا قال في حديث ابن عباس وغيره. قال الله يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منه. في هذا الحديث من الفوائد فضل المبادرة إلى الخير. تأملوا، بادر ففاز، بادر ففاز، قال أدعو الله أن يجعلني منه. فيه دلالة أيضا على الجواز طلب الدعاء من الغير بلا كراهة. فما وجه الكراهة إذن الذي ذكره بعض العلماء رحمهم الله تعالى؟ وجه الكراهة إذا كان في القلب تعلق بأن هذا الرجل يملك شيء، أو أن هذا الرجل بيده شيء. أما إذا كان القلب معلق بالله فلا وجه للكراهة، لأنه من باب الأسباب الشرعية، والأسباب الشرعية لا كراهة فيها. من هي الأسباب الشرعية للتوسل عند الله عز وجل؟ العمل الصالح، ما حد يقول مكروه. السؤال الله بأسماء الحسنى، ما حد يقول مكروه. دعاء الرجل الصالح، لماذا إذا نقول مكروه؟ لا، ليس المكروه نفس الدعاء، المكروه أن يكون معه نوع تعلق في القلب بالمدعو أو بالداعي. وهنا ينبغي أن نحذر من تعلق القلب بالداعي لا من الدعاء. في نفس الدعاء ليس مكروه، فكيف يكون مكروه سبب من أسباب التقرب إلى الله عز وجل؟ حين النوافل تتقرب بها إلى الله ما يصير مكروه. لكن هذا مشهور عند الناس أنهم أطلقوا الكراهة لا سيما عن شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يحرروا المحل. قال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم. لاحظوا الآن أن في هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا اللهم اجعله منهم، وفي رواية ابن عباس قال أنت منهم. لكن هذا ليس فيه تعارض، لأن في رواية ابن عباس في رواية أبي هريرة ذكر مبدأ الجواب، وفي رواية ابن عباس ذكر منتهى الجواب. إذن لما قال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم، معنى التكملة الجواب الذي جاء في رواية ابن عباس قال أنت منهم، يعني استجاب الله دعوتي. هذا معنى استجاب الله دعوتي، جاءه الوحي بأنه منهم. فإذا لا تعارض بين قوله اللهم اجعله منهم وبين قوله أنت منهم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة اللهم اجعله منهم جواز تخصيص الرجل بالدعاء من دون الحاضرين لحاجة ومعنى، وهو طلبه ومبادرته. قال اللهم اجعله منهم. ثم قام آخر، وهذا الآخر لم يذكر في الروايات التي جاءت في الصحيحين. وفي بعض الروايات أن هذا الرجل قال في بعض الروايات قال رجل منغوص عليه، يعني متكلم فيه، إما في عمله فيكون ضعيف الإيمان، وإما في اجلسوا اجلسوا يا شباب شباب اجلسوا لا تشوشون بالدرس اجلسوا، السكينة زينة ترى، ها تعلموا السكينة. اللهم صل وسلم على رجل منغوص عليه، وفي بعض إما من جهة عمله فيكون ضعيف الإيمان، وإما من جهة إيمانه واعتقاده فيكون منافقا. قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. هذا صار مثلا، والأحاديث النبوية من كونها جوامع الكلم صارت في الأحاديث النبوية الأمثال، وكذلك في الآيات القرآنية صارت بها الأمثال. فأنت إذا أحسن إليك أحد تحسن إليه، وإذا قال لك ما في داعي تقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا مثل صار الآن مع أنه نص آية. نفس الكلام عند الناس، لما يجيك شخص يقول لك أعطني كذا وكذا تقول سبقك بها عكاش، فهذا مثل، وهذا يدل على عظيم جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله سبقك بها عكاشة حسن التخلص من عدم إجابة الطلب، حسن التخلص من عدم إجابة الطلب. فأنت إذا كنت لا تريد أن تجيب إنسانا ما لا تقل له لا، لأن كلمة لا تولد في النفوس ضغينة. ماذا تفعل؟ تنظر إلى حسن اللفظ للتخلص من عدم إجابة الطلب. مثلا أضرب لكم مثال الآن، بدل ما يجيك أولادك ويقول لك يا أيبا خذنا ودينا البحر، بدل ما تقولهم لا ها هكذا جاف، قل لهم الوقت هذا ما هو مناسب، إن شاء الله أوديكم وقت آخر. لاحظ الآن أنت ما رفضت الطلب ليتولد منه شيء في القلب، وإنما بينت لهم وتخلصت من طلبتهم في الحال لشيء ما. جاءك رجل وقال أعطني دينا، لو قلت له لا بيأخذ بخاطرة. لاحظ الآن لما تقول له لا بيأخذ بخاطرة، لكن لما تقول له مثلا ما أقدر الآن، ها؟ فأنت أرجعت النفي إلى نفسك، ما يصير بخاطر شيء. فحسن التخلص من الطلب الذي لا تريد إجابته هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. سواء قلنا إن الرجل، سواء قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله سبقك بها عكاشة أراد غلق باب الدعاء، لأن إذا فتح هذا الباب ما ينتهي، كل واحد يجي يقول ادعو لي ادعو لي ادعو لي ادعو لي. وهذا أحد الأجوبة عن هذا الحديث، لماذا قال سبقك بها عكاشة؟ قالوا لغلق باب الدعاء حتى لا ينشغلوا عن العلم بالطلبات. الجواب الثاني قال حتى لا يقوم من لا يستحقه، يمكن هذا الرجل يستحقه الذي أغلق عليه الباب، لكن في آخر وآخر وآخر ربما لا يستحقون. وفيه أيضا لما قال سبقك بها عكاشة ما قال أنت لست منهم، فيه أيضا دلالة على أن الإنسان لا يواجه الناس بما يعلمه من أحوالهم، وإنما يوري. يعني أنت تعلم أن فلان لا يصلي الفجر في المسجد، ما تجي تقول أنت ما تصلي الفجر، شو الفائدة من هذا الخبر الآن؟ هذا الفائدة رب هذا الخبر ربما يزيده عياذا بالله غيا في عدم صلاتك، ما دام أنت تدري تدري المسألة رايحة خلاص الناس كلهم يدرون. لكن لما توري وتقول له مثلا ترى الناس يبون يشوفونك في المسجد، يحسبونك تروح مسجد ثاني، توري أنت بالكلام. فهنا ربما يكون هذا فيه نوع تشجيع للعمل، فهذه فيه أيضا فيه فائدة، كيفية عدم مواجهة الناس بما تعلم من أحوالهم. هذا في الرواية الأولى. في الرواية الثانية قال يدخل من أمتي زمرة هم 70,000. الزمرة هي الجماعة، سواء كانت عظيمة كبيرة أو كانت جماعة قليلة. وفي القرآن الكريم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. لكن هناك زمرا والألف فيه للإطلاق، يعني جماعات جماعات. لماذا يدخلون جماعات جماعات؟ بحسب أحوالهم وبحسب أعمالهم. فزمرة العلماء مع العلماء، وزمرة العباد مع العباد، وزمرة أهل الصيام مع أهل الصيام. ما هو الغالب على حالك هو الذي تحشر عليه يوم المعاد. ما هو الغالب على حالك هو الذي تحشر عليه في يوم المعاد، وتكون مع من قلبك معلق بهم أكثر، أو مع من أنت معهم في أكثر أحوالك. قال في هذه الرواية، قال يدخل من أمتي زمرة، طبعا يعني الجنة، هم 70,000. وقد أجبنا عن هذا الوجه، تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. نسأل الله أن نكون منهم، نحن وإياكم والدينا وذرياتنا ومشايخنا وتلامذتنا. قال تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، وفي بعض الروايات وجوههم كالقمر، وفي بعض الروايات كأضواء كوكب في السماء، كأضواء كوكب في السماء. هذا لا يعني لما يقول وجوههم في هذه الرواية تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، مو معناه أنهم صاروا قمرا، وإنما هذا بيان للوجاهة، بيان للوجاهة، بيان لنوع من الإضاءة. فمعناه أنهم لهم وجه بين الناس، كما أن القمر المضيء له وجه بين الكواكب، صح ولا لا؟ وأيضا إضاءتهم ليست كإضاءة بقية الكواكب، فصار لهم وجاهة في المكانة ووضاءة في الإضاءة. قال وجوههم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، ليالي البدر هي التي يكون فيها القمر يكون فيها القمر مكتملا، يعني الدائرة كاملة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فقام عكاشة ابن محصن الأسدي. لاحظ الآن هنا في هذه الرواية ما فيه الذكر أنهم يدخلون الجنة بغير حساب كما في الرواية السابقة. هذا فيه دلالة أن الصحابة رضي الله عنهم وأن الرواة يختصرون الأحاديث ويذكرون من الحديث ما هو مناسب لوجه الاستشهاد في المجلس أو ما هو مناسب للمقام. قال فقام عكاشة ابن محصن الأسدي، من أسد الأنصار في بعض الروايات رجل من الأنصار، يرفع تمرة نمرة عليه، يرفع نمرة عليه. النمرة هي مثل العباية، قطعة قماش زائدة عن أصل الثياب، إما أن تكون على صورة العباية أو تكون على صورة الطيلسان ونحو ذلك. يرفع نمرة عليه متلحف في يرفعها عليه. يقول: فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. يقول: ثم قام رجل من الأنصار، هذا اللي هناك قال فقام رجل نكر، هنا جاء أنه من الأنصار، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاش. ونفس الكلام جاء في الرواية اللي بعدها، قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم على صورة القمر. يعني هذه اللفظة أنه ليس كل 70,000 على صورة القمر، وإنما هم 70,000 وجماعة منهم على صورة القمر، وجماعة منهم على صورة القمر. يدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم. لكن في نظري أن هذا المعنى ضعيف، لأن كلمة زمرة راجعة إلى كلمة ليس 70,000، وإنما راجعة زمرة راجعة صفة للفاعل في كلمة يدخل، يدخل الجنة أي يدخل زمرة الجنة. وقوله واحدة منهم يعني من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم، يعني كأنهم على شكل واحد، هذا المقصود. فعلى هذا يكون هذا وصفا لجميع 70,000، وهذا أقرب للرواية السابقة والروايات اللاحقة. وجاء في حديث عمران قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، كحديث أبي هريرة. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ من هم؟ قال: هم الذين لا يكتوون. تلاحظون أن كلمة من للسؤال عن العقلة، صح؟ طيب، هم الذين لا يكتوون، السؤال في كلمة من يحتمل أن يكون للأسماء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عدل عن الأسماء إلى الأوصاف. أولا لأن تعداد أسماء 70,000 يصعب، وثانيا لأنه ليس المقصود تعليق النجاة بأسمائهم، ولذلك عدل إلى الأوصاف فقال: هم الذين لا يكتوون. لا يكتوون أي لا يستخدمون الكي، ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية. واكتب على هذه الرواية: وهي الرواية المحفوظة، وهي الرواية المحفوظة. أما الرواية، يعني أقصد رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران هم الذين لا يسترقون، هي الرواية المحفوظة. ومما يؤكد أنها الرواية المحفوظة موافقة الحكم بن الأعرج عن عمران بن حسين، قال: هم الذين لا يسترقون أيضا، هم الذين لا يسترقون أيضا. طيب، قد يقول قائل: يعني في حديث ابن عباس قال لا يرقون، هذه اللفظة شاذة، هذه اللفظة شاذة. وقد ذكرت مرارا وأكرر أن من صنيع الإمام مسلم رحمه الله أنه يورد أولا الألفاظ التي هي الأعلى عنده، ثم يورد الألفاظ التي هي دون ذلك عنده وإن كانت صحيحة، كلها صحيحة لكنها دون الأول. ومما يؤكد أن هذه الرواية دون الأول أن فيها لفظة شاذة. إذن لا يسترقون هي الرواية المحفوظة، أي لا يطلبون الرقية، لأن السين والتاء ليش؟ للطلب. قال وعلى ربهم يتوكلوا. لو نظرنا إلى كلمة لا يكتوون ثم نظرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى بعض أصحابه ونظرنا إلى كلمة لا يسترقون ثم نظرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى بعض أصحابه، بل وصل الأمر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة وهي من أحب نسائه إليه: اذهبي فاسترقي، يعني اطلبي الرقية. فهل الإنسان يسعى؟ وأيضا لما جاء بابن أو ابن أحد أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام وقد اصفر وجهه قال: هل استرقيتم له؟ معلوم أن الإنسان يحرص على نفسه وأولاده أن يكونوا من 70,000، فكيف النبي عليه الصلاة والسلام يكوي سعد بن معاذ وأمر بعض أصحابه بالكي ويأمر بعض أهله بالاسترقاء ورقى هو عليه الصلاة والسلام ورقي؟ ولذلك لما نجمع بين هذه الروايات نفهم وندرك ما قاله بعض العلماء كالإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي رحمه الله وابن قتيبة الدينوري، أن المقصود لا يكتوون ولا يسترقون على طريقة الجاهليين. ما هو طريقة الجاهليين في الكي وفي الاسترقاء؟ طريقة الجاهليين في الكي أنهم يطلبون الكي قبل وجود مرض، يعني يروح عند الرجل الذي يكوي يقول له اكويني، ليش؟ قال عشان ما يجيني عرق النساء. إذن يتخذ سببا قبل وجود داعي، وهذا ينافي التوكل. أما استخدام السبب المشروع، استخدام السبب المباح عند وجود سببه، لا يمكن أن يكون إيش سببا في خروج الإنسان من 70,000. نفس الكلام في الاسترقاء، يطلبون الرقية من الإنسان، قال أنا جاي مع المريض عند فلان هو يقرأ، خلي يقرأ علي أنا بعد، فيقول اقرأ علي أنا، طيب أنت ما فيك شيء. إذا نفهم من هذا أن الذي يخرج الإنسان من 70,000 هو طلب شيء لأمر لم يوجد سببه، وهو نوع توهم وخلاف التوكل. ولذلك جماع هذا الأمر في حديث عمران قال وعلى ربهم يتوكلوا. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس بالكي عند وجود سببه، ولا بأس بالاسترقاء عند وجود سببه، وإنما الذي يخرج الإنسان من 70,000 أن الإنسان يكوي قبل وجود السبب أو يسترقي مع عدم وجود السبب. وقوله وعلى ربهم يتوكلون دليل على أهمية التوكل في هذا الباب. قد يقول قائل: عمران بن حسين رضي الله عنه كان يقول في آخر عمره: إن الملائكة كنت أرى الملائكة، فلما اكتويت اختفوا عني. نقول هذا قول الصحابي معتبر، لكن لا ينبغي أن نحمل أن عدم رؤيتي للملائكة بسبب الكي، يحتمل أن يكون لسبب آخر، والله أعلم. وإن قال قائل: ما هو العلة في النهي عن الكي؟ تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واجعلوا آخر دوائكم إيش؟ الكي. وأنهى أمتي عن الكي. لما قال أنهى عن أمتي عن الكي ظن بعض الناس أن النهي مطلق فكرهوا الكي مطلقا، وهو قول عامة الشراح. والصحيح أن النهي منصب على الكي الذي كان في الزمن الجاهلي، وهو الكي قبل وجود سبب. أما إنسان دمه ينزف إذا لم يكوى يموت، لا يقال إن كيه مكروه، لا يقال. قد يكون الكي واجب الآن، وأنتم تعلمون أن الأحكام الشرعية في المباحات تدور بين الوجوب وبين الاستحباب وبين الكراهة وبين التحريم، هذا معلوم. الشيء المباح مثلا مباح يبذره الإنسان محر، مباح إذا لم يستخدم الإنسان يموت يجب أن يستخدمه. طيب مباح يندب أن يستخدمه ليتقوى به على عبادة الله، مباح يكره أن يستخدمه لأنه يؤدي إلى رائحة كريهة مثلا. فنفس البصل هذا إذا قالوا الأطباء أنت لا تأكل البصل ترى احتمال أنك تموت يحرم عليك، الثاني قال له الطبيب لازم تأكل بصل لازم تأكل ثوم وإلا تموت، يجب أن يأكل. إذن لابد أن ننتبه للأمور المباحة، ما يصير نعطيهم حكم مطلق. فالقول بأن الكي مكروه مطلقا هذا فيه نظر، والصواب أن الكي مكروه قبل وجود سببه، بس هذا كل ما في الأمر. طيب قد يقول قائل أليست التطعيمات مباحة ونحن نطعم قبل وجود سببه؟ نقول بلى، لكن التطعيمات مختلفة عن الكي من جهة أن التطعيم ليس فيه تشبه بعقاب الله عز وجل، فالكي فيه تشبه بعقاب الله، لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولذلك كره قبل وجود سببه، بخلاف التطعيم، بخلاف ادخار الطعام. الإنسان أنت ما تدخر فلوس؟ تدخرون ولا ما تدخرون؟ ما عالم من اقتصد، تقتصدون ولا ما تقتصدون؟ طيب الاقتصاد ما أحد يجي يقول لك مكروه، ليش الإنسان يقتصد للغد؟ ليش مكروه؟ إذن هذه القضية أيضا مهمة لابد أن ننتبه لها. وأما الرقي كما تعلمون فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي وأمر بالاسترقاء عند وجود السبب. قال فقام عكاشة فقال ادعو الله أن يجعلني منه، قال أنت منه. قلنا هذا خبر لمنتهى الجواب ومبتدأ الجواب في حديث أبي هريرة. وهذا يذكرني بحديث آخر، فحديث جابر لو تذكرون مر على قبرين فوضعهم عليهما جريدا من النخل قال لعلهما إن لم ييبسا ألا يعذبا، تذكرون الحديث صح؟ هذا الحديث في بعض رواياته هكذا، في بعض رواياته ذكر منتهى الجواب وليس فيه ذكر مبتدأ القصة، مبتدأ القصة هكذا نفس ما جاء في حديث قال فدعا الله لهما فقال إن الله استجاب لي فيهما في أن يخفف العذاب عنهما ما لم ييبسا. إذن الدعاء الاستجابة له ظرف معين وضعه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، مو لأن الجريد أخضر يذكر الله يخفف العذاب، هذا مو صحيح الكلام، وإلا مقابر الكفار كلها خضراء شو الفائدة منها؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده، التراب اللي فيه الميت ما يسبح؟ طيب إذن شو الفائدة من تخصيص الشجر والخضار؟ فلذلك وضع الزروع على القبور هذا من محدثات العصر من البدع، يقول لك لأنها تسبح الله. طيب والحجر ما يسبح الله؟ كلام فاضي ترى، انتبهوا، كل شيء يسبح بحمد الله بنص القرآن، مو بس الشجر، مو بس الحجر، كل وين من شيء إلا. إذا ننتبه للكلام، قد يكون له مبدأ وقد يكون له منتهى. ففي بعض الروايات ذكر المبدأ، بعض الروايات ذكر المنتهى، فننتبه إلى هذا. قال: أنت منهم؟ فقام رجل فقال: يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاش. وفي نفس رواية الأخرى عن عمران قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، كالرواية السابقة. لكن في زيادة: ولا يتطيرون. التطير هو لا شك أنه ليس مكروها فقط، بل هو محرم، بل هو محرم. ولهذا لو قال لنا قائل: هل الكي والاسترقاء قبل وجود سببه مكروه أو محرم؟ إذا نظرت إلى دلالة الاقتران فستقول إنه محرم، وهذا هو الأقرب، لأنك تعذب نفسك بدون سبب موجد أو موجب. ليش تكتوي وتعذب نفسك؟ فكما أن التطير توهم ولذلك حرمه الشارع، فالاسترقاء قبل وجود سببه توهم فيكون مثله. قال في رواية سهل رضي الله عنه: ليدخلن الجنة. اللام هذه مع نون التأكيد الثقيلة مفيد المبالغة في الخبر، مفيد إيش؟ المبالغة في الخبر، أي والله. ما قال يدخل مثل رواية أبي هريرة مثل رواية عمران، قال ليدخلن، والنون لنون التوكيد، الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000. 700,000 أيضا من ألفاظ العقود ترى، يعني المقصود مطلق الكثرة، أو 700. من فهم هذا المعنى ما يشكل عليه العبارات، شلون نوفق شلون كذا، ما يحتاج تتوفق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد الحصر العددي، وإنما أراد إيش؟ البشارة بالكثرة العددية. فأنت تروح تحصر ليش؟ ما دام النبي عليه الصلاة والسلام أطلق بلفظ العقود المفيد لمطلق الكثرة فلا ينبغي أن تحصر أنت. قال: أو 700,000. لا يدري أبو حازم أيهما قال، أي لا يدري أبو حازم أيهما قاله سعد، سهل بن سعد. قال: متماسكون. هذه اللفظة فيها هذه الفائدة الزائدة، متماسكون يعني آخذ بعضهم بأيدي بعض، فنسأل الله أن نكون منهم كما تآخينا في الدنيا على العلم أن نتآخى في الدخول إلى الجنة. قال: متماسكون آخذ بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. سبحان الله، وهذا يدل على عظيم أبواب الجنة، لما بين مصراعيها كما بين مكة وعدن من أبواب الجنة. قال: وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وجوههم على صورة القمر يعني صاروا قمرا هم؟ لا، المقصود بيان الوضاءة. ولذلك لا يشكل عليك حديث رأيت ربي في أحسن الصورة، مو معناته أن الله صار صورة، إنما هذا لبيان ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام من المثال، وليس المقصود أن الله صار كذا وكذا، تعالى الله عن ذلك. قال في رواية الثانية رواية سعيد بن جبير قال في حديث حسين بن عبد الرحمن: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارح؟ انقض بمعنى سقط، وتقول سقط النجم أو انقض النجم. قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. فيه دلالة كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فيه قال أما إني لم أكن في صلاة، قال فيه بعد السلف عن الخوف من أن يظن فيهم ما ليس فيهم، سبحان الله. فأنت كما ينبغي أن تخاف من الرياء، فخف من قول الناس أن يقولوا فيك ما ليس فيك. يقول عنك عابد وأنت لست عابد، يقول عنك عالم وأنت لست عالم. قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغ. تعلمون ما معنى لدغة؟ أي بمعنى أصابتني لدغة، يعني إما حية أو عقرب أو أيا كان، الورل أو إلى آخره. قال: فماذا صنعت؟ معلوم أن الإنسان إذا لدغ حيسوي شيء، فهو يسأل إيش سوى، حط كماد بارد ولا حط ماء ثلج ولا إيش. قال: فماذا صنعت؟ قلت: استرقيت، يعني طلبت من يقرأ علي. استرقيت، السين والتاء للطلب. قال: فما حملك على ذلك؟ إيش اللي خلاك تطلب الرقية؟ قال: حديث حدثناه الشعبي، وهو عامر ابن شراحيل الشعبي، فقال: وما حدثكم الشعبي؟ طبعا الشعبي هو قرين لسعيد بن جبير، قرين لمن؟ سعيد بن جبير. قال: قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، مثل ما سعيد بن جبير الآن يروي عن ابن عباس، فالشعبي يروي عن بريدة أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا الحديث هنا في الرواية اللي عند مسلم موقوفة، لكن في غير مسلم هي مرفوعة. لا رقية مرفوعة. وهنا يرد إشكال: إذا كان الحديث صحيح مرفوعا لا رقية إلا من عين أو حمى، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه من غير العين ومن غير الحمى، فيقع الإشكال. فالجواب أن هذا الحديث لا رقية نفي للنفع التام. نفي ليش؟ يعني كأن المعنى في الجملة المنفية مع الاستثناء النفع التام للرقية في العين والحمى. هذه إفادة النفي مع مع الاستثناء لا إلا. إذن المعنى أن الرقية النافعة التامة في العين والحمى، يعني ترى أثرها مباشرة، هذا المقصود. طيب إذا كان عندك كسر عظم ترقي نفسك، لكنك لن ترى أثر الرقية مباشرة. يعني أنت إذا لدغتك مثلا النملة وحطيت يدك على مكان اللدغة وقلت: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وما أحاذر، ونفت، أو أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، سيذهب أثر اللدغة مباشرة، لا تجد الألم. نفس الكلام لو عقرب أو حية أو نحو ذلك. ولكن الآلام الأخرى، عندك وجع في الرأس في الصداع ترقي نفسك، قد لا يذهب في نفس اللحظة. هذا المقصود إذن: لا رقية إلا من عين أو حمى. من عين أي من عين عائل، سواء كانت حاسدة أو كانت محبة، أو حمة بالتخفيف، أو حمى على وزن ثبة وكتابة فئة، أو حمى، والحمة هي اللدغة، وسميت اللدغة بالحمى من باب تسمية الشيء بأثرها، لأن الإنسان إذا لدغ أصابه الحمى. فلذلك ضبط الكلمة بحمى خطأ، لأن الحمى اسم للحرارة، أما الحمى فاسم للدغة، اشتق من الحمى من باب تسمية الشيء بأثره. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يعني كون الإنسان يعمل بحديث عنده فهذا أمر حسن، لكن المنهي عنه أن الإنسان يعمل بعقله ورأيه. قال ولكن هذا يسمى إرشاد إلى الأفضل. إذن هو سعيد بن جبير ما أنكر الحديث الذي رواه من؟ الذي رواه حسين عن عامر عن بريدة، وإنما أرشده إلى الأفضل. وهذا هو الشأن، أن الإنسان يرشد تلميذه دائما إلى الأفضل. قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم. هذا العرض كان مناميا، هذا العرض كان مناميا باتفاق العلماء، والله عز وجل قادر على كل شيء، أن يكون العرض مناميا أو يقظة. قال فرأيت النبي ومعه الرهيط. الرهيط تصغير الرهط، وهو الجماعة من الرجال، وهو الجماعة من الرجال لا يتجاوزون أصابع اليد، يقال رهط ورهيط. قال والنبي ومعه الرجل والرجلان. يا سبحان الله، والنبي ليس معه أحد، يعني ما آمن به أحد. فيه دلالة على أن الإنسان يدعو ولا يبالي هل استجاب به أحد أو لا، هل استجاب له أحد أو لا، لأنه يفعل ما أمر به، وهذا هو المطلوب منه، ولا يسأل هل الناس استجابوا أو ما استجابوا. لكن إن استجابوا فيزيد فضله. ليش؟ لأن الناس يعملون الصالحات ويكون ذلك في موازين حسناته. قال والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم. وإنما سمي مجموعة الناس بالسواد إما لأنهم من بعيد يرون سودا لعدم وجود شيء على رؤوسهم، فالشعر منهم باد على اللون الأسود، وإما سواد عظيم من جهة أنهم بعيدون فلا يفرق بين وجه ووجه، فيقال تقول العرب رأيت أسودة من الناس، يعني إحنا بالعامية عندنا بالكويت يسمونه بوهة، شفت بوهته بس ما عرفت منه، يعني شكله لكن ما يبين. إذن معنى سواد عظيم يعني جماعة من الناس عظيمة، سواد عظيم، وعظيم من جهتين، من جهة عددهم ومن جهة فضلهم. فقلت فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى عليه السلام وقومه. موسى عليه السلام، وأما ما في بعض النسخ صلى الله عليه وسلم فهذا لم يثبت، إنما جاء النبي عليه الصلاة والسلام السلام على الأنبياء كما جاء في القرآن، سلام على موسى وهارون، سلام على نوح في العالمين. قال ولكن انظر إلى الأفق. الأفق يعني جهة المشرق، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت، وقيل الأفق يعني الجهة العليا، وفي تقارب اشتقاقي بين الفوق والأفقي باختلاف بين الهمزة والواو وتقديم وتأخير. قال ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، الجهة الأخرى من العلوي، فإذا سواد عظيم. طبعا لما كرر كلمة سواد عظيم يحتمل أن يكون مثل الأول، وعلى هذا فتكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل أمة موسى. لكن في بعض الألفاظ فإذا سواد أعظم، وفعيل اللي هو عظيم يأتي بمعنى أفعل التفضيل، يأتي بمعنى أفعل التفضيل، ولكن الرواية اللي فيها فإذا سواد أعظم أو سواد عظيم أعظم من الأول، هذا نص في أن هذه الأمة أكثر وأعظم كما وكيفا، فقيل لهذه أمتك. على الروايات هذه، رواية ابن سعيد بن جبير بن عباس، سواد عظيم الأولى أمة موسى، سواد عظيم الثاني أمة عيسى، سواد عظيم الثالث أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه لم يذكرها الشراح لكنها واضحة، لأنه ليس بين موسى وبين محمد صلى الله عليهما وسلم إلا من عيسى الذي يكون له سواد عظيم، أما بقية الأنبياء بين موسى وسلي ومحمد صلى الله عليه وسلم فهم تبع لموسى، يعني سليمان تبع لمن؟ لموسى، مع أنه رسول، وداود تبع لموسى. وهنا لابد أن ننبه على أمر، وهو أن اليهود ليسوا مقصودين بهذا الحديث ولا النصارى، لأنما المقصود هنا أمة الاستجابة، واليهود والنصارى ليسوا من أمة الاستجابة، لأنهم خرجوا من دين موسى وخرجوا من دين عيسى، لكنهم انتسبوا إلى الكتابين التوراة والإنجيل. قال هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله. يعني كأنه أنهى مجلس العلم وقام. فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كلمة خاض الناس فيه دلالة على جواز المباحثة في العلم ولو مع الظن. ها، جواز المباحثة في العلم ولو مع الظن، لأن المقصود ليس هو مجلس إفتاء ولا هو مجلس تحليل وتحريم، إنما هو مجلس مباحثة. فهم بحثوا وخاضوا من هؤلاء، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كأنهم قصروا 70,000 أو هذه الزمرة بالصحابة، وهؤلاء لهم حق ولهم وجه، فإن لم يكن الصحابة من 70,000 فمن سيكونون؟ هذا مما لا شك فيه. وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، وهذا له وجه، كون الإنسان يولد على الإسلام، الحمد لله الذي جعلنا بين أبوين مسلمين، احمد الله على هذه النعمة العظيمة، من أول وهلة هو صغير مثل ابن أبو الشيخ عامر، صغير يقول يا الله يا رب لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله، هذه نعمة وهي موجودة في صحيفة حسناته، مع أن القلم لم يجري عليه في صحيفة حسناته، هو في صحيفة حسنات والديه، فهذا لا شك أنه له وجه أيضا. الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، وذكروا أشياء أي مما يدل على وجه الخصوصية، فكونهم صحابة هذا وجه من وجوه الخصوصية، كونهم ولدوا في الإسلام ولم يشركوا له وجه في وجوه الخصوصية. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه، فأخبروا، في دلالة على جواز استفهام العالم تلامذته ليصل وإياهم إلى الحق الذي تباحثوا فيه. فقال هم الذين لا يرقون، هذه الرواية قلنا عنها إيش؟ شاذ، وهي غير محفوظة، وإنما أوردها إما أحد الرواة ممن دون سعيد بن جبير، أو وهم فيه سعيد بن جبير، أو وهم فيه من دون حسين بن عبد الرحمن، الله أعلم. قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، هي الرواية المحفوظة لا يسترقون، فزيادة لا يرقون ليس لها معنى. لكن مع هذا، مع هذا يمكن توجيه الحديث لا يرقون اكتب أي بالرقى التي فيها بأس، أو الرقى المشبهة التي تشبه المباحات ولكن فيها ما فيها. وفسر بعضهم لا يرقون أي بالرقى الشركية، وعلى هذا الرواية ما في إشكال، على هذا التوجيه صح ولا لا؟ ما في إشكال، لكن فيه زيادة بيان، لأن لا يرقون أي بالرقى الشركية ولا يسترقون أي على عادة المشركين، فصار النفي لأمرين، للتشبه برقاهم للتشبه بأفعالهم. قال ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل. وفيه قام عكاشة فقال ادعوا الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة فوائده جمة، لكن أعظم فوائده أن فيه دلالة على فضل هذه الأمة المرحومة، أمة الحمادين. أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة من طريق الشيخ عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله الجمحي أو ابن سلام بالتشديد وبالتخفيف ذكر، وهو من مشايخ الإمام مسلم الذين كانوا يعني ينتسبون إلى الجمحي قريش، الجمحي قريشية. عبد الرحمن بن سلام أو ابن سلام بن عبيد الله الجمحي القرشي البصري، قال في هذا الحديث قال حدثنا عبد الرحمن أو الربيع، الربيع ابن سليمان أو الربيع بن مسلم عفوا القرشي الجمحي، أيضا الربيع بن مسلم القرشي الجمحي بصري مثل تلميذه، الربيع بن مسلم القرشي الجمحي البصري، عن محمد ابن زياد القرشي الجمحي أيضا لكن مولى، أما الأولان فهما صليب، محمد بن زياد القرشي الجمحي مولاهم البصري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي المدني أحفظ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأكثرهم رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخ محمد بن بشار وهو العبدي الملقب ببندار البغدادي، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غدر من كبار شيوخ محمد بن بشار، قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي وأول من لقب بأمير المؤمنين في الحديث، ثم بقية رجال الإسناد ذكرناه. ثم ورد رحمه الله نفس الحديث من طريق حرملة بن يحيى شيخ الإمام مسلم، حرملة بن يحيى التجيبي أيضا مصري، حرملة بن يحيى التجيبي المصري صاحب الإمام الشافعي، والإمام الشافعي تلامذته كلهم أئمة، سواء الربيع بن سليمان المرادي المزني، حرملة بن يحيى التجيبي وغيره. حرملة بن يحيى التجيبي المصري صاحب الإمام الشافعي وتلميذه، قال أخبرنا ابن وهب يعني عبد الله بن وهب المصري، عبد الله بن وهب المصري، قال أخبرني يونس ابن يزيد الأيلي المصري، يونس ابن يزيد الأيلي المصري، عن ابن شهاب محمد ابن عبيد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري أبو بكر، قال حدثني سعيد بن المسيب ابن حزن، وأبوه المسيب صحابي فهو ابن صحابي، وهو سيد من سادات التابعين وأحد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة الذين كان إليهم المرجع في الفتوى في زمن التابعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا حرملة بن يحيى، هو نفسه السابق، قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة بالحديث السابق، قال أخبرنا حيوة وهو ابن شريح، حيوة ابن شريح التجيبي، لكنه مصري من طبقة شيوخ الإمام الشافعي. حرملة بن شريح التجيبي المصري، عفوا، حيوة بن شريح التجيبي المصري، قال يعني حيوة: حدثني أبو يونس عن أبي هريرة. وأبو يونس هو سليم ابن جبير من رهط أبي هريرة الدوسي، سليم ابن جبير الدوسي المدني المصري، مدنيا كان ثم انتقل إلى مصر وسكن مصر، عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل الحديث السابق. ثم أورد حديث عمران بن حسين من طريق الشيخ يحيى بن خلف الباهلي البصري، يحيى بن خلف الباهلي البصري من طريق هشام أو من طريق المعتمر ابن سليمان ابن طرخان، المعتمر ابن سليمان ابن طرخان التيمي البصري، قال عن محمد يعني ابن سيرين، محمد ابن سيرين سيد من سادات التابعين، وهو زوج ابنة أبي هريرة رضي الله عنه، قال حدثني عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه الصحابي المعروف، وهو من الصحابة الذين سكنوا المدينة وكان مهاجريا من خزاعة، عمران بن حسين الخزاعي المدني، وسكن البصرة فقيل له البصري، ثم سكن الكوفة فقيل له الكوفي، ومات في الكوفة رضي الله تعالى عنه. ثم أورد حديث عمران من طريق شيخه زهير بن حرب ابن خيثمة، وقد أكثر عنه الإمام مسلم، زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث العنبري، عبد الصمد ابن عبد الوارث العنبري البصري، قال حدثنا حاجب ابن عمر أبو خشينة الثقفي، يعني البصري، حاجب ابن عمر أبو خشينة الثقفي يعني البصري، قال حدثنا الحكم ابن الأعرج، الحكم ابن عبد الله الأعرج البصري، يقول الحكم الأعرج هو يصير عم لتلميذه اللي هو حاجب ابن عمر أبو خيثمة، الحكم ابن الأعرج الثقفي عم أبو خشينة، عن عمران بن حسين رضي الله عنه مر ذكره. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة ابن سعيد يعني ابن جميل ابن الطريف البغلاني أبو رجاء الخولاني، بلديات هذا، استانس لما يجي ذكره، سبحان الله، رحمه الله، سكن مصر 40 سنة، وسمع بعد 40 سنة رجل يقول له يا غريب، قال 40 سنة وأنا غريب، والله ما تشوفون وجهي، شال قشة ورجع بغلان، أجله أن يموت في بغلان، فسكن في بغلان، وكان في مصر طلاب يهتمون فيه، لما راح بغلان ما وجد أحد، يقول أصيب بالغم والهم، فمات غما وكمدا. الظاهر الناس في بغلان مش منشغلين بحدائقها وزهارها. سبحان الله. طيب، قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم، عبد العزيز ابن أبي حازم، وأبو حازم الراوي عن أبي هريرة هو سلمة بن دينار المخزومي، سلمة بن دينار المخزومي المدني عن سهل بن سعد. في أبي حازم اثنين، واحد يروي عن سهل واحد يروي عن أبي هريرة، فما نخلط بينهم. أبو حازم اللي يروي عن سهل اسمه سلمة بن دينار، وأما هذاك أبو حازم الأعرج اللي يروي عن أبي هريرة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه من الأنصار، وهو رضي الله تعالى عنه من بني الحارث من الأنصار، ومن الذين اعتزلوا في الفتنة، وهو مدني رضي الله تعالى عنه. ثم أورد رحمه الله حديث ابن عباس من طريق شيخه سعيد بن منصور صاحب السنن، معروف يعني سننه مطبوع في الآخرة، وهو إمام من أئمة السنة، سعيد بن منصور الخراساني المروزي. هذا الرجل من طالقان، أحد منكم يعرف وين طالقة؟ ترى العجيب أن إلى الآن هذا الاسم موجود. إيه أدري، بس وين تمشي من بغلان إلى منطقة اسمها قندز، بعد قندز منطقة اسمها طالقان، موجودة إلى الآن على بحر جيحون، على نهر جيحون طالقان. المهم الشاهد أن الاسم هذا موجود، اللي هو سعيد بن منصور الطالق الخراساني الطالقاني. قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي العلم المعروف الإمام بخاري الأصل، قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي، حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي، قال كنت عند سعيد بن جبير. فعلى هذا يكون عمران بن حسين بن عبد الرحمن روى عندنا حديثين، ترى حديث من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وحديث من طريق الشعبي عن بريدة ابن الحصين، وسعيد بن جبير مر ذكره، والشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، وبريدة بن حصيب الأسلمي صحابي أنصاري، وابن عباس وابو العباس عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وبحر العلم، ترجمان القرآن، أحد العباد التي الأربعة، وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم رحمه الله هذه الأحاديث برواية حديث شيء عن شيخ أبي بكر ابن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد العبسي الكوفي صاحب المصنف. قال حدثنا محمد ابن فضيل ابن غزوان الكوفي، محمد ابن فضيل ابن غزوان الكوفي عن حسين مر ذكره، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم تفضل.
حسنًا. قال رحمه الله تعالى،
خلص حط سؤالك عشان آخر شيء قول.
حسنًا. قال رحمه الله تعالى، قال حدثنا هناد بن السري، قال
السري ابن السري،
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال فكبرنا، ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرنا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. سأخبركم عن ذلك، ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا فقال ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال قلنا نعم. فقال ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو بن مغول عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة آدم فقال ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؟ اللهم هل بل
عندك آدم
قبة آدم؟
أيوة أحسنت. قبة آدم من يهبون يعني ينسب إلى لا آدم جلد. نعم
أحسنت. فأسند ظهره إلى قبة آدم فقال ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد أتحبون أنكم ربع أهل الجنة؟ فقلنا نعم يا رسول الله. فقال أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود.
الحديث اللي بعده.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. قال فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فاشتد ذلك عليهم. قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال أبشروا فإن من يأجوج مأجوج 1000 ومنكم رجل. قال ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنهما قالا ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض ولم يذكرا أو كالرقمة في ذراع الحمار.
هذا الحديث حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فيه دلالة على أنه يعني هذه الأمة لها فضيلة عظيمة يوم القيامة وفي الجنة. وأما كون هذه الأمة لها فضيلة في الجنة فمن جهتين. الأول من جهته العدد كما هو نص في هذا الحديث، فأهل هذه الأمة نصف أهل الجنة، وجاء في بعض الروايات أن أهل الجنة 20 و100 صف، وجاء أن 80 منها من هذه الأمة. وإذا قلنا أن 80 من الفاظ العقود فهي محملة على الكثرة فلا تعارض بينها وبين نصف أهل الجنة، لأن النصف نص عددي لا يحتمل معنى آخر، يعني ما يحتمل معنى الخمس والسدس، خلاص نصف نصف. لكن 80 يحتمل لأن من ألفاظ العقود. وعلى هذا فالصحيح المحفوظ أن هذه الأمة في الجنة على ما جاء في هذا الحديث، وهو أن أهل الجنة نصفهم من هذه الأمة، وأيضا الجهة الثانية في فضيلة هذه الأمة جهة المكانة، مع كونهم هم نصف أهل الجنة هم أكثرهم في أعالي الجنة، أكثرهم في أعالي الجنة. ولا يشكل عليك قوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لأن الصحيح أن المقصود بهذا الخبر ثلة من الأولين وقليل من الآخرين أن السابقين في كل أمة في أولها خير وكثرة، وأن السابقين في آخر كل أمة قلة، وليس المقصود ثلة من الأولين أي من الأمم السابقة وقليل من الآخر أي من الأمة اللاحقة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا التفسير ضعيف فانتبه له، لا سيما أنها مصادمة لهذه الأحاديث، إنما التفسير الصحيح الأول والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين أي من أول كل أمة وقليل من الآخرين أي من آخر كل أمة، وهذا مشاهد حتى واقعيا. فلو سألنا أصحاب أو أمة موسى من خير أمتكم يقولون أصحاب موسى، ثم يقل الخير شيئا فشيئا حتى لا يكاد يوجد من السابقين فيهم إلا الندرة حتى ينعدموا، أليس كذلك؟ لو سألنا أصحاب عيسى عليه السلام المتبعون لعيسى من خير أمتكم يقولون حواري عيسى، ثم الخير والسباق والسابقون قل فيهم وقل 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 حتى ندر وانعدموا، والسابقون في هذه الأمة لو سألنا أمة الإسلام من خير أمتكم يقولون صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم السابقون يقلون يقلون حتى ينعدم، لكن لا ينعدمون الحمد لله، لأن الخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة، حتى إن عيسى عليه السلام ومعه خيار أمة الإسلام يكونون في آخر الزمن. قال في هذا الحديث أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة، ربع بضمتين، وش الفرق بين ربع والربع؟ الربع والثلث غير الربع والثلث، الربع والثلث اسم والربع والثلث وصف، فأنت تقول هذا ربع دينار لأنه اسم واضح، وتقول لك الربع من كذا وكذا هذا الوصف. إذن أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا فكبرنا قلنا بلى. أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرنا. لاحظوا الآن الربع جاء في بعض الروايات أن جبريل عليه السلام أخبره أن أمة الإسلام هم ربع أهل الجنة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فزاد فقال ثلث أهل الجنة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال نصف أهل الجنة، قال إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة، والشطر بمعنى النصف، وسأخبركم عن ذلك أي وجه كونكم نصف أهل الجنة. في هذه الرواية إشكالية، لأنه لما يقول وسأخبركم عن ذلك، السامع من وهلة أولى سيسمع وسأخبركم عن ذلك، يفهم أنه يخبرنا لماذا أنتم نصف أهل الجنة، صح ولا لا؟ أنت تفهم لما تسمع وإني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وسأخبركم عن ذلك، ها؟ لو وقفنا الشكل أنك تنتظر لماذا نحن نصف أهل الجنة. لكن الذي بعد وسأخبركم عن ذلك، ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. يعني الآن خبر عن أهل النار، وكان الحديث عن نصف أهل الجنة، فأشكل على بعض الشراح الجواب، ولكن لا إشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنتم نصف أهل الجنة، ثم يقول لماذا أنتم نصف أهل الجنة؟ لأن أنتم، شوف الحديث عجيب، يقول ما المسلمون في الكفار، ما المسلمون في الكفار في كل زمان إلا كشعرة بيضاء، أو في هذا الزمان إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. إذن المسلمون قلة بالنسبة إلى الكفار، لكنكم كثرة بالنسبة إلى أهل الجنة. فإذا في علاقة بين الخبر الأول نصف أهل الجنة وسأخبركم عن ذلك، أي أنتم نصف أهل الجنة فأنتم كثرة، لكنكم في الدنيا أو بالنسبة إلى الكفار قلة. هذا العلاقة. وقيل أن المعنى وسأخبركم عن ذلك ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء، إذا كان المسلمون قلة في الكفار فهذا يقتضي أن أتباع الأنبياء قد انعدموا، فهم يبقون قلة وأنتم تبقون كثرة في الجنة، وهذا وجه آخر. ومعلوم أن الشعرة البيضاء في الثور الأسود إذا وجد يكون نادر. ثم قال في الرواية اللي بعدها، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة، القبة الخيمة المضروبة، نحو من 40 رجلا، دل على أن القبة نوعا ما كان كبيرا. فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفسي بيدي إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. ما دام الجنة لا يدخلها نفس المسلمة، فاليهود والنصارى المدعين لاتباع عيسى وموسى ممنوعون، ليسوا مسلمين، هم يشهدوا على أنفسهم أنهم ليسوا مسلمين، ولا لا، مستحيل أن يقولوا عن أنفسهم أنهم على الإسلام. إذن هذه الأمة أكثر في الجنة من أمة موسى عليه السلام، لأن اليهود قد خرجوا من الإسلام والنصارى قد خرجوا من الإسلام بشهادة أنفسهم على أنفسهم، فلا يقولون أنفسهم أنهم مسلمون، كما أن البهائية والبابية لا يقولون عن أنفسهم أنهم مسلمون، فهم خرجوا عن الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم وذاك أن الجنة لا يدخلها نفس إلا نفس مسلمة، في دلال على فضل الإسلام، فضل التوحيد. وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء، إلى آخر الحديث. ثم أورد أيضا الحديث من طريق آخر، وفيه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة أدم، أدم يعني جلد. قد يظن ظان أن في تعارض، لأن هناك كنا في قبة وهنا خطبنا فأسند ظهره إلى قبة أدم، لا، ما في تعارض، خطبهم وهو في قبة أدم وأسند ظهره إلى القبة، يعني إلى جهة من الخيمة، ما في تعارض. فقال ألا، حرف إيش؟ تنبيه، أي تنبه، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلم. اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد، نشهد أنه بلغ البلاغ المبين. قال تحبون أنكم ربع أهل الجنة؟ فقلنا نعم يا رسول الله. فقال تحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم يا رسول. قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. من الأمم، الألف واللام فيه للعهد، أي من الأمم الكافرة. وإلا فأنت تعلم أنك إذا نصفنا الأمة في الجنة والنصف الآخر من الأمم الأخرى، فمعناها أن متساوون من جهة الكم، لكن إذا فرقنا كل أمة يكون هذه الأمة أكثر. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري وختم به كتاب الإيمان، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل، هذا الحديث القدسي، والحديث القدسية ألفاظها ومعانيها من كلام الله عز وجل، بخلاف الأحاديث النبوية فإن النبي عليه الصلاة والسلام يلهمها ويقول ذلك بلفظه. يقول الله عز وجل يا آدم، يعني يناديه على رؤوس الأشهاد، هذه خصيصة لآدم عليه السلام. طبعا هذا النداء في وقت معين، لأن هناك أوقات لا أحد يتكلم. يا آدم فيقول لبيك وسعديك. لبيك، كلمة لبيك مبني، لا ليس له اشتقاق على قول بعض العلماء، وعلى قول بعضهم أنه مشتق من لبى يلبي تلبية، والكاف فيه للخطاب. ومعنى لبيك أي إني ملب أمرك، مطيع ما تأمر به فمري. وسعديك، يقولون هذه الكلمة تأتي مع لبيك وليس لها معنى، والعرب عندها كلمات مرادفة، الأولى لها معنى والثانية لا معنى لها، وذكروا أمثلة كثيرة من هذا النوع. لكن في نظر القاصر أن كلمة سعديك لها معنى مع لبيك، والمعنى ألبي أمرك وأسعد بذلك. إذن سعديك مشتق من السعادة، أو وسعديك أي سعدى لي أنك ناديتني، أو وسعديك أنك تجدني مطيعا لأمرك على وجه السعادة. المعاني متقاربة. قال والخير في يديك. قال يقول أخرج بعث النار، وفيه دلالة على أن بعث النار أولا، لأنكم تعلمون أن الناس في أرض القيامة، ثم يؤتى بجهنم، ثم يضرب عليه الصراط، ثم القنطرة، ثم الجنة، وأهل النار يؤخذون أولا إلى النار، ثم يؤمر بالمسلمين أن يجاوزوا الصراط. هذه قضية ننتبه لها من حيث الترتيب. يقول أخرج بعث النار، فدخول الناس النار مقدم. قال وما بعث النار؟ ما هنا السؤال يعني يكون عن الأوصاف، تقول ما هو الرقم المطلوب، ما تقول من، إذن هو السؤال عن العدد. وما بعث النار؟ قال من كل 1999. هذا لفظ مركب ولا عقد؟ مركب، ما يحتمل الآن معنى آخر. إذن معناه من كل 1000 999 إلى النار قطعا بهذا العدد، وواحد إلى الجنة. النسبة مو مئوية، نسبة ألفية، واحد إلى ألف، واحد إلى ألف يدخلون الجنة، و999 يدخلون النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. قال: فذاك حين يشيب الصغير. فذاك يحتمل معنيين، الأول أي عند هذا الخبر يشيب الصغير، والمعنى الثاني أي لا يكون هذا النداء إلا عندما تضع كل ذات حمل أي يوم القيامة. إذن معنى فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، أن هذا النداء في يوم القيامة في هذا الوقت العصيب، وكلا المعنيين محتمل. قال: فاشتد عليهم، يعني صعب الواحد لما ينظر أن النسبة الآن كم نسبة المسلمين على وجه الأرض؟ 7.5 مليار عدد سكان العالم، صح؟ إذا قلنا أن من كل 999 من كل 1000 إلى الجنة، معناته يا كثر المسلمين اللي يدخلون النار. ليش؟ لأن لو فرضنا أن الكفار أن عدد السكان العالم 8 مليار، معناته المفروض من 1 إلى 8 يدخل الجنة، صح ولا لا؟ مو القياس الشكل الحساب؟ أنا ما أعرف الإحصاء، من يعرف الإحصاء؟ لو قلنا 8 مليار، لو قلنا 8 مليار ومليار مسلم، معناه من 1 إلى 8 يدخل الجنة، لكن من 999 واحد يدخل الجنة، شيء يصعب الأمر على الصحابة وعلينا، يعني أمر رهيب، كأننا نقول أن حتى المسلمين منهم من يدخلون النار، لأن 1 إلى 1000 مو 1 إلى 8 مو 1 إلى 7 كما هو الواقع العددي الإحصائي. فاشتد عليهم الأمر، قالوا: يا رسول، أينا ذاك الرجل؟ هم يعرفون أيضا كثرة عدد الكفار من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، ويعلمون أنه ما يصل هذه النسبة إلى إيش؟ إلى هذا العدد المخوف، ولذلك اشتد عليهم الأمر. مثل ما نحن الآن لو قلنا لأي مسلم عامي عنده علم بالإحصاء، إذا قلنا من 1 من كل 1000 يدخل الجنة، يقول: الله، عجل من المسلمين يا كثر من يدخلون النار. ولذلك اشتد على الصحابة الأمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبشرا: أبشروا، صلوات ربي وسلامه. لا لا، ما له شغل بالمليار كم ألف، إيه المليار ألف مليون، شون ألف مليون، إيه إلى النار، مشكلة يعني، يبقى أيضا الأمر صعب. فقال: أبشره، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. الحمد لله، الآن وسعنا الأمر. هذه الفائدة من هذا الحديث: أولا أن يأجوج ومأجوج أمة عظيمة لا يحصيها إلا الله، لا يحصيهم إلا الله. الفائدة الثانية أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، لأن في بعض الروايات: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، فلا يجي أحد يقول يأجوج ومأجوج ما هم بشر، هذا غلط. هذا الحديث نص أن يأجوج ومأجوج من البشر، كون خلقتهم لا توافق خلقة الناس ما لنا علاقة، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. يا الله، شوف أمر خطير، بس 7 ملايين يدخلون الجنة، طيب والباقين؟ ولذلك الأمر صعب على الصحابة. لكن لما تسمع هذا الحديث قال من يأجوج وماجوج 1000 ومنكم رجل، ما دام يأجوج وماجوج إلى هذه الدرجة من الكثرة فالأمر فيها سعة. ثم قال والذي نفسي بيدي إني لأطمع أن تكون ربع على الجنة، فحمدنا الله وكبرنا، الحمد لله والله أكبر، الحمد لله والله أكبر، الحمد لله والله أكبر. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون ثلث أهل الجنة، فحمدنا الله وكبرنا، الحمد لله والله أكبر، الحمد لله والله أكبر. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكون شطر أهل الجنة، الحمد لله والله أكبر. هذا من فضل الله على هذه الأمة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في الجلد الثور الأسود إلى آخر الحديث. أورد رحمه الله حديث عبد الله من طريق الشيخ هناد ابن السري أبو السري البصري الإمام المعروف الزاهد العابد، قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم، سلام بن سليم الحنفي الكوفي، عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، عن عمرو بن ميمون الأودي الكوفي. إذن الحديث رجال إسناده كلهم كوفيون بما فيهم عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه أيضا كوفي، عبد الله بن مسعود سكن الكوفة كما تعلمون في آخر خلافة عمر إلى أن توفاه الله 32 من الهجرة، وهو من أوعية العلم رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من طريق شيخه محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن ومحمد البشار مر ذكره، وكان كفرسي ريهان البغداديان. قال واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر مر ذكره، حدثنا شعبة مر ذكره، عن أبي إسحاق مر ذكره، عن عمرو بن ميمون مر ذكره، عن عبد الله. ثم ورد رحمه الله تعالى نفس الحديث من طريق شيخه محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي يعني عبد الله بن نمير، يعني عبد الله بن نمير ومحمد وعبد الله أبوه كلاهما كوفيا، كلاهما كوفيا. قال حدثنا مالك وهو ابن مغول، مالك ابن مغول البجلي أيضا من علماء أو محدثي الكوف، عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله مر ذكرهم. ثم ورد رحمه الله تعالى الحديث الأخير في هذا الباب من طريق شيخه عثمان ابن أبي شيبة العبسي، وهو أخو أبو بكر، عثمان بن أبي شيبة العبسي إمام معروف، وهم 3 إخوة كلهم علماء، وقال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، طبعا ابن أبي شيبة كوفي أيضا، عن أبي صالح ذكوان السمان المدني، عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري المدني رضي الله تعالى عنه، وأبو سعيد أيضا أحد 7 المكثرين من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد نفس الحديث من طريق شيخه أبو بكر بن أبي شيبة أخو عثمان، قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي حاوى حدثنا أبو كريب القائل حاء وحدثنا هو الإمام مسلم أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب مكنن باسم جده، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. أبو كريب كوفي، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير كوفي، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي كوفي، غير أنهما قالا إلى آخر الحديث. وبهذا نكون ختمنا، بحمد الله وفضله وتوفيقه مني وجودي وكرمه، كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم. وإن شاء الله جل وعلا الجمعة القادمة نبدأ بإذن الله من كتاب الطهارة.